السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أقعدنا على هذا المجلس فيه قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. هذا القرآن العظيم كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. والكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة، والقرآن جليس لا يمل، وصاحب لا يغش، وما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى وإيمان، ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. والمسلم مطالب أن يفهم كتاب الله وأن يتعلم كتاب الله، وإذا لم يكن هذا هو عملي فما عملنا؟ إذا لم يكن هذا هو الذي تدور عليه اهتماماتي فما همك وهمي؟ ومن أين يأتي ربيع القلب؟ ومن أين يأتي الصفاء؟ ومن أين تأتي راحة البال إذا لم يكن كتاب الله هو أساس في حياتي وحياتك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالقرآن هو الذي سيكون الصاحب المصلح الذي يصلح كل ما فسد بسبب حب الدنيا والتلطخ بأوحال الشهوات والشبهات، هو الذي سيعطينا نور البصيرة فنرى الحياة على ما أراده الله سبحانه وتعالى. الدنيا دنيا والآخرة آخرة، الدنيا الدنية والآخرة خير وأبقى، تصلح فينا كل معوج فنستقيم، يستقيم القلب ويستقيم الفكر، فنرى الشيء كما أراده الله سبحانه وتعالى، نرى الأشياء على حقائقها، فلا نعطي الدنيا أكثر مما تستحق، ويكون الهم هو الآخرة ولقاء الله وحب الله. وقال ابن القيم كلام جميل جدا: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. هو الذي يورث صاحبه المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض، كل هذه العبادات العظيمة القلبية، والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلوب وكماله. ويوم القيامة ستنكشف الحجب، ونعلم أن الصاحب على الحقيقة هو كتاب الله. عندما يفر منا القريب والبعيد ولا يبقى معنا شفيع إلا هو، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وأن يعطينا منه العلم والفهم، وأن يكون حجة لنا لا علينا. تفسير سورة المؤمنون، وهو اللقاء، هذا هو اللقاء الرابع، تفسير سورة المؤمنون وهذا هو اللقاء الرابع. وكما تعلمنا وتعودنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء السابق، وسيكون المعنى الإجمالي الآن من الآية الثالثة بعد العشرون إلى الآية الثالثة بعد الأربعون. يخبر الله تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه بدعوة التوحيد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن يخبر الله تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه بدعوة التوحيد فقال لهم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، أفلا تخشونه وتخافون عذابه. فمن كذبه فكذبه سادة قومه، وهؤلاء الذين سماهم الله في كتابه فقال الملأ، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، إلى آخر الآيات. فكذبه سادة قومه وأشرافهم وقالوا لعامتهم: ما نوح إلا إنسان مثلكم وليس رسولا كما يدعي، إنما يريد أن يكون أفضل منكم، ولو شاء الله إرسال رسل لأرسل الملائكة يبلغوننا رسالته إلينا، ما سمعنا بمثل هذا الذي يدعونا إليه في من سبقنا من القرون التي مضت، وما نوح إلا رجل به مس من الجنون، فانتظروا وقتا حتى يفيق من جنونه أو يموت فتستريحوا منه. ماذا قال نوح هنا؟ طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، وقال رب انصرني على قومي بسبب تكذيبهم لي فيما بلغتهم من رسالتك. فماذا أوحى الله إلى نوح؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح أن يصنع السفينة، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إلى آخر ما يأتي بعد ذلك. فأوحى الله إلى نوح أن يصنع السفينة بمرأى منه تعالى وحفظه وبتعليمه إياه كيفية صنعها، وأنه إذا جاء أمره بإهلاك قوم نوح بالطوفان، وكانت علامة كما قال ابن عاشور أن ينبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فليحمل في السفينة من كل المخلوقات ذكرا وأنثى، وليدخل أهله فيها أيضا إلا من سبق حكم الله تعالى بإهلاكه لكفره، ونهاه الله تعالى أن يسأله نجاة قومه الكافرين فإنهم مغرقون لا محالة، وأمره تعالى إذا استقر على السفينة وركبها هو ومن معه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يقول فيما أتى في الآيات: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأمره أن يدعو ربه أن ينزله إنزالا مباركا فهو سبحانه خير المنزلين. ثم بيّن تعالى أن في إهلاك قوم نوح الكافرين وإنجائه المؤمنين لدلالات واضحات على صدق ما جاء به رسل الله من عنده، وإن الله سبحانه وتعالى لمختبر الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل إيقاع العقوبة بهم لينظر كيف يعملون، وهذه في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. فيخبر الله تعالى بعد ذلك أنه أنشأ من بعد قوم نوح قوما آخرين فأرسل فيهم رسولا منهم، فأيضا هذا هو الخطاب الذي أرسل الله به جميع الرسل، وهي الدعوة إلى التوحيد، أن لا معبود بحق إلا الله، وأن ينبذوا ما دونه من الشركاء، اعبدوا الله وحده ليس لكم معبود بحق غيره، أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم غيره. وهنا أيضا السادة والأشراف وهؤلاء الملأ من قومه الذين كفروا أخذوا يكذبون ويحملون هذا الفكر الباطل إلى عامتهم، فكفروا بالله وأنكروا الحياة الآخرة وأطغتهم النعم التي أنعم الله بها عليهم في الدنيا، وقالوا: ما هذا الرسول إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من الطعام ويشرب مما تشربون من الشراب ولئن اتبعتم إنسانا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هنا يأتي أيضا غير الترف والغنى، وقلنا من أكثر ما يحمل الإنسان على العصيان وعلى التمرد والكفر التكذيب بالبعث، إنكار البعث من أخطر الأمور، وقلنا إن لم يكن بلسان المقال فقد يكون بلسان الحال. أيعدكم، وهذا قولهم لقومهم، أيعدكم أنكم إذا متتم وصرتم ترابا وعظاما مفتتة أنكم ستخرجون من قبوركم أحياء؟ بعيد بعيد جدا ما يعدكم به. ما حياتنا إلا هذه الدنيا، يموت فيها الأحياء منا فلا يحيون مرة أخرى، ويولد آخرون فيحيون فيها، وما نحن بمبعوثين أحياء مرة أخرى بعد الموت. وما هذا الذي يدعي أنه رسول إلا رجل اختلق على الله كذبا، وما نحن بمصدقين له فيما يقوله. ثم يخبر الله تعالى أن عادة الرسل بعد الدعوة والصبر عندما يرون التكذيب والتمرد وييأس هذا النبي من قومه يأخذ بالدعاء ويسأل الله النصر، وهذا الذي أعاده الله سبحانه وتعالى علينا، قال ربي انصرني بما كذبون. فدعا النبي وكل الأنبياء الذين عانوا من أقوامهم وانقضت المدة التي كانت من الله سبحانه وتعالى وكتبها، يدعو ويقول رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم لي. فقال الله مجيبا لدعوة ذلك الرسول: سنعذبهم قريبا فيصبحون نادمين على كفرهم وتكذيبهم، فانتقم الله منهم بأن أخذتهم صيحة شديدة وهم يستحقون ذلك العقاب، فجعل الله هؤلاء الكافرين هامدين هلكا كغثاء السيل الذي يطفو على الماء لا منفع فيه، فبعدا للقوم الظالمين من رحمة الله. ثم يخبر الله تعالى أنه أنشأ من بعد ذلك، من بعد أولئك القوم المكذبين، أقواما آخرين. ما تتقدم أي أمة من الأمم المكذبة الوقت الذي حدده الله لهلاكها ولا تتأخر عنه. وإلى هنا انتهى قراءة التفسير من الدرر السنية من التفسير المحرر، ونكمل بإذن الله تعالى تفسير الآيات مع التدبر واستخراج الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم النافع والإعانة على العمل بما علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبدأ إن شاء الله من الآية الرابعة بعد الأربعون، في قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا رسلنا متواترين يتبع بعضهم بعضا واحدا بعد واحد إلى أمم أخرى بعد أولئك القوم المهلكين، كما قال تعالى في سورة النحل في الآية 36 بعد 30: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما يأتي رسول يكذبوه، كلما جاء رسول إلى أمة من تلك الأمم كذبوه فلم يقبلوا ما جاء به من الحق، كما قال سبحانه وتعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وهذا حال المقبلين على الدنيا، المنكرين للبعث، الذي تمكنت الشهوات والشبهات من قلوبهم، ما يرون إلا الدنيا وما يحل إلا ما وافق الهوى وما يحرم إلا ما وافق الهوى. فالدنيا عندما تربعت على عروش قلوبهم لا يروا رسولا ولا نبيا ولا قال الله ولا قال الرسول، ولا أصلا يسمعون ولا ينتفعون. فهذا حال المكذبين بسبب العميان وانطفاء النور في القلوب، انطفأت نور البصيرة فما يرون الحق من الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين في الآية 30: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا حال التكذيب، فكل من تربع على قلبه حب الدنيا لا تجديه إلا أنه يحاجج ويجادل وينكر ويريد أن يحل الحرام ويحرم الحلال لأنه يريد أن يعيش الدنيا. وهذا حالهم لماذا؟ لأنهم أنكروا البعث. ولو آمن الإنسان بالبعث، ولو آمن أن الله سيسأل على كل قول أو عمل له، ما وجدته إلا طائعاً خاشعاً خاضعاً، كما سيأتي الإخبار عن هؤلاء المؤمنين الصادقين. فأتبعنا بعضهم بعضاً فأهلكنا تلك الأمم بعذاب الاستئصال، بعضهم في إثر بعض. والله سبحانه وتعالى قوي قدير قاهر، لا تغتري بحلمه ولا تغتري عندما تري أن هناك من يزيد في الطغيان، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يزيده بالعطاء، فهذا استدراج. الله قادر، الله قادر، الله قوي. إذا نزل عذابه لم يرد أحد، والعقوبة الإلهية سنة من سنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لقد كان من قبلنا أمم وطغوا وتجاوزوا حدودهم وأحلوا الحرام وحرموا الحلال وأنكروا وجادلوا، فما كانت النهاية؟ لقد كانت الأمم السالفة تعذب باستئصالها جميعا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه السنن التي رفعها الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بدء الرفع منذ بعث الله موسى عليه السلام، رفع الله برحمته عذاب إهلاك الأمة جميعا، الاستئصال، كما حل في الأقوام السابقة، كما حل بقوم هود عليه السلام وصالح عليه السلام وغيره من الأمم. فمنذ بعث الله موسى عليه السلام برحمته رفع الله سنة الإهلاك، الاستئصال، كما قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصال عذابا عاجلا، يهلك الله به جميع المكذبين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته جميعا، أن يرفع عنا هذه السنة من السنن التي كانت متواترة على من كان قبلنا. فقال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، أي بالجوع، بالسنة بالجوع فأعطيناه، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطيناه، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فإذا الله سبحانه وتعالى رحمنا من عذاب الاستئصال، فلابد أن ننتبه لما وقع من الأقوام السابقة، أن نتعلم لماذا الله سبحانه وتعالى يقص علينا القصص، حتى نتفكر، حتى نتعلم، حتى نرى الأخطاء التي وقعوا فيها فلا نقع فيها، حتى نرى ما هي سيرتهم وسريرتهم، ما أفعالهم وأقوالهم فنتجنبها. فلابد أن نعتبر وأن ندكر ونتذكر ونتعلم ونتفكر، وإلا سينالنا من العذاب ما نال هذه الأمم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الله سبحانه وتعالى قال وجعلناهم أحاديث وصيرناهم أخبارا للناس يتحدثون بها عنهم. لماذا؟ لماذا نتحدث عنهم؟ لماذا نتكلم عما وقع بهم؟ حتى لا نفعل أفعالهم ولا نقول أقوالهم، حتى نتعظ، حتى نعتبر، حتى نحذر، حتى نكون على وجل أو على خوف من إنكار البعث، من مجادلة الأنبياء، من رد النصوص، أن يقال لك قال الله وقال الرسول ثم تقولي الدنيا، الناس، هكذا الأمور. لننتبه ونتنبه أن سنن الله لا تحابي، لا تحابي لا أنبياء ولا أنوياء ولا أولياء ولا أصفياء، فبعدا لقوم لا يؤمنون، فبعدا لقوم لا يؤمنون، فبعدا من ماذا؟ من رحمة الله، وهلاكا لقوم لا يؤمنون بوحدانية الله ويكذبون رسله. هل من متذكر؟ هل من معتبر؟ هل من متذكر وهل من معتبر؟ ألا يرحم نفسه هذا الغافل؟ ألا يتوب إلى الله تعالى هذا المتمادي؟ ألا يقلع عن المعاصي هذا المغتر بحلم ربه؟ ألا يستحي من الله عز وجل الذي أنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة وهم يبارزونه بالذنوب ليلا نهارا؟ ألا يلين قلب القاسي للمواعظ والآيات؟ ألا يسمع آيات الله؟ ألا يحاسب نفسه قبل الممات؟ ألا يعلم أن لذات الدنيا المحرمات تنقضي وتنسى وكأنها لم تكن وتبقى التبعات؟ أما يرى كثرة الغادين والرائحين الذين يشيعون إلى رب العالمين ونحن غدا على النهش من المحمولين؟ أنا ظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون، وجعلناهم أحاديث ليعتبر الكيس الفطن بأخبارهم، حتى نتعلم، حتى نعتبر، حتى لا ننساق وراء الشهوات. وبعد تلذذت وعشت وأخذت ما أخذت، وتعلمي أن هذا لا يرضي الله، وتعلمي أن في هذا غضب الله. طب انقضت الشهوات، أليس لها أمد؟ ألن تنسى؟ أليس إذا تحولنا إلى فتات لن يكون هناك لا جمال ولا نتنافس لا في أحساب ولا أنساب ولا طول الشعر ولا طول هذا البدن ولا أي شيء من الذي أصبح يجعل الناس تطغى وتتمادى؟ غدا على النعش محمولين، ولابد أن نعلم أن الله ما جعلها أحاديث للتسلية، وجعلناهم أحاديث لماذا؟ ليعتبر. من يعتبر؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، يتمنى ينظر كأنه الآن وصل إلى الفردوس. ستسمعي أن أولياء الله دائما على وجل وخوف، ما يقدم على عمل إلا إذا كانوا يعلموا أن هذا العمل فيه برضات الله، لا يمكن. وإذا علموا أن هذا ولو 1% سيجلب لي غضب الله، لا أريده. ماذا أريد من هذا الذي يأتي معه السعادة ثم العذاب؟ ما أريده. ثم يخبر الله في الآية 5 بعد 40: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى وأخاه هارون بمعجزاتنا وحجة بينة واضحة بآياتنا. قال ابن عباس هي 9: العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والبحر والسنون ونقص من الثمرات. لكن عندما نتكلم عن وسلطان مبين، قيل أنها العصا واليد اللتان اقترن بهما التحدي، ويدخل في عموم اللفظ سائر الآيات المعجزات. وكم مر علينا من القصص عن موسى عليه السلام وقومه. إلى من أرسلهم الله سبحانه وتعالى؟ نبيان عظيمان، موسى وأخاه هارون. إلى من أرسلا؟ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون وملئه، وقلنا الملأ دائما الأشراف، إلى فرعون وأشراف قومه، قابلوا دعوة الرسل بالاستكبار، فاستكبروا عن الإيمان واتباع الحق الذي جاءهم من عند الله، وكانوا قوما ماذا؟ وكانوا قوما عالين، أي قاهرين لبني إسرائيل، ظالمين لهم. خلقهم وسجيتهم الكبر التكبر، وتعلموا من أقبح الصفات المهلكات الكبر. الكبر من الكبائر المهلكات، وهو سمة السفهاء، ولا يليق إلا بالأراذل الجهلاء، ولا يخلو أحد من الخلق من شيء من هذا. وإزالة فرض عين، لكنه لا يزول بالتمني، بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. وإذا عرف العبد ربه وعرف نفسه، وإذا عرف العبد ربه وعلم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله العظيم، لا يتجرأ أن يقرب هذه الصفة. فننتبه، لماذا مع أن الآيات بينات؟ عندما يقال لك وسلطان مبين، يعني معناه هناك معجزات واضحات، دلالات، بينات، يعني لا يحتمل فيها الكذب. عصا تتحول إلى ثعبان، وليس أي ثعبان، بل يبتلع جميع هذه العصي التي كانت مع السحرة، ومع ذلك الكذب. الله سبحانه وتعالى يريهم أن هذا الماء أصبح يابسا، ومع هذا في تكذيب وفي طغيان. ويأتي قارون ويطغى كما طغى فرعون وهلما جرى. لماذا يكون هذا حال الأمم؟ لماذا التكذيب مع أن الآيات واضحات بينات أن هذا مراد الله، هذا شرع الله؟ هذا هو الذي يأتي السر في الآية التي بعدها، في الآية السادسة بعد 40، الكبر. هذه الصفة الذميمة التي ما كانت في أحد إلا يقع في المهالك، ومن صفات المتكبرين وجل الصفات الاستهزاء بآيات الله، واتخاذ مادة الدين سخرية، فيستكبر عن الحق ويحتقر الناس، حتى لو كان تعريض في آيات الله، حتى لو يرى الحجاب فيقول خيمات أكياس إلى آخره، حتى والله ما تستطيع تعيدي كلام بعض الناس، يصف بعض من شرع الله بأوصاف العبد يشعر أنه يذوب خجلا. هذا كلام الله، هذا كتاب الله الذي لا يمكن أن يكون معه إلا الإجلال والتعظيم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر بعد إيمان بسبب الضحك والاستهزاء ورد الآيات ورد شرع الله، والاستهزاء بقضية التعدد، الاستهزاء بقضية قوامة الرجل. ويأتيك من السفهاء والجهال من يزايد على كلام الله ويخوض في الآيات ويتكلم في شرع الله بما لا يليق. والله ما هم إلا أراذل، والله ما هم إلا جهلاء وسفهاء. وستري نهاية كل أحد استهزأ بآيات الله، وستعلمي أن العاقبة للمتقين. طب ما أسباب الكبر؟ هنا لما تسمعي أن الآية كانت واضحة وبينة لا تحتمل أصلا التكذيب، الله سبحانه وتعالى يقول لك السبب. هذه هي أول معصية عصي الله فيها في السماء، لما تمرد إبليس وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستكبروا. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تعلمي أن هذا ما قاله الله أو قاله الرسول ثم تخوضي. أنت ما تريدي أن تأتي هذا، استغفر الله وادعي الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى التي هي أقوى وأحسن. اعتذري أنك أنت عندك جهل، اعتذري أنه أنت أنا أجهل حكم الله، أنا شيطاني قوي، شهوتي وشقوتي غلبت علي، اعتذري هكذا. لكن لا تصبحي تحلل الحرام لأجل أن يخدم مصلحتك وظروفك وشهوتك. هذا معناه هناك انتبهوا، ما البواعث الآن أن أتكبر على شرع الله، أن أغير شرع الله؟ إما عجب أو حقد أو حسد أو رياء، صفة أصلا بواعث الكبر ذميمة جدا. هذا الذي تكبر على شرع الله إما يكون فيه عجب في نفسه واعتداد، أو حقد أو حسد أو رياء. فالكبر هذا خلق باطن، يعني ليس مكتوب على الجبين، هناك شيء في الباطن يحركه، وما يظهر على الجوارح من الأخلاق والأفعال التي تدل على الكبر هي ثمرة ونتيجة للكبر الباطني، الذي هو عبارة حقيقة عن استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. يعني يأتيك واحد ينظر إلى أن الملتزمين متشددين، ومنهم من يصفهم بالتخلف والرجعية، ومنهم من يرى الحجاب رجعية، ومنهم من يرى اللحى كذلك، ومنهم من يصف الالتزام بأوقات الصلاة وغيرها. الآذان، اسمعوا ماذا قالوا عن الآذان. لما يأتيك مسلم مؤمن يقول إنه الآذان يؤذينا، لما تسمع الآن لقاءات ويسأل عن رأيه في قضية إعلان الآذان، وتسمع العجب من أبناء المسلمين، يخيف الأطفال، واحد ثاني يقول لك إنه يسبب إزعاج، أما تستحي؟ أما يكون عندك خجل من الله ولا من خلق الله؟ تذم الحجاب، تذم القوامة، تتكلم باستهزاء وكأن هذا فيه رجعية وعدم موافقة ولا تطور للزمن اللي أنت موجود فيه. فكل هذا يا أخواتي الحبيبات، وإن تري أنت الآن، يعني الآن إحنا لن نرى التمرد بنفس الوصف القديم لكن بصور جديدة. الإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان بالله والشعور بعظمة الخالق القاهر القادر فوق عباده، تأخذ الخيلاء بما يبلغ ذلك، إما ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال أو منصب. الكبر يمقت رب العالمين. لماذا؟ لبطره وأشره ونسيان نعمة الله عليه، ويكره الناس أيضا لانتفاشه وتعالي. لا تعتقدي أن المتكبر لا الله يحب ولا خلق الله. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة الإسراء في الآية 37: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني لا أنت ستصل لهذه الجبال في العلو، ولا يمكن أن مهما تعاليت لن تتجاوز قدرك. والكبر عندنا ثلاثة أقسام لن ننتبه منها، الأمر جدا خطير. الذي نراه في الوقوع في حدود الله والتجاوز والتعدي سواء بالكلام أو بالأفعال يدل على أن هذا العبد يتكبر، لو ليس بلسان المقال بأفعاله. متكبر على شرع الله، يرى أنه هو لا يصلح أن يطبق شرع الله، يرى أنه يعني هو فوق الشرع فوق الشريعة. أليس هذا تكبر على رب العالمين؟ نعم. هو من الذي أمر؟ الله. من الذي شرع الشرع؟ من الذي أوحى بالكتاب والسنة؟ الله. وهذا من أفحش أنواع الكبر، التكبر على الله. وهو ما صدر إلا على من ادعى الربوبية كفرعون وغيره، والله توعدهم. يعني كل من يتعالى على شرع الله ويرى نفسه أنه لا يمكن أن يخضع لهذه الشريعة، ما هو إلا كفرعون وهامان وقارون وغيرهم. وإن لم يقولوا نفس مقالتهم لكن أفعالهم هي نفس الأفعال، تأليف كتب وبرامج تحارب الدين وتحارب دور القرآن والمساجد وتحارب التعليم، يريد موسيقى، يريد رقص، يريد فنون، ويعتبر أن هذا القرآن يجعل أبناء المسلمين ينشأوا ويدعوا أنه هذا ينمي فيهم العنف. والله كذبوا. انظروا إلى العنف الذي ابتلاهم الله فيه والقتل، انظروا إلى الحوادث التي تقع منهم. إذ لما تجاوز عمره 18 عاما أو أقل يقوم بقتل أطفال، ثم يأتوا بالمبررات، ثم يقولوا أن كذا وأن الآن إذا كان من أبناء الكفر تجد له 1000 مبرر، إن كان من أبناء المسلمين قالوا هذا ماذا؟ إرهابي، وهذا من الدين. مع أن والله من تعلم الدين وتعلم ما بين السطور ورأى ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم منذ أتى النبي عليه الصلاة والسلام، حقنت الدماء، ما عاد هناك قتل ولا سفك دماء. انظروا في منذ الجاهلية كم عدد السنين وكم وقع القتلى، وانظروا منذ بدأت النبوة إلى أن فتح الله للصحابة بين المشرق والمغرب كم عدد الذين كانوا يقتلون في سبيل الله، قلة قليلة لا تذكر أصلا. وقارنيها بين الأوس والخزرج وهم إخوة لأم وأب، وكم كان في كل عام يقتل منهم. إذن أول الكبر وأخوفه أن يكون على الله، وعلى شرع الله، الثاني التكبر على رسول الله. حين تعزز النفس نرفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس، كما قالوا يأكلون كما تأكلون. يعني الآن هذا يرى نفسه يقول الآن، هذا ماذا يقول الآن في عصرنا؟ يقول هم رجال ونحن رجال، ومختلف الأمر تماما. فهذا ماذا يجعل؟ ينصرف عن الفكر والاستبصار والبصيرة، يبقى في ظلمة الجهل بكبره، يمتنع عن الانقياد ولا تطاوع نفسه للانقياد للحق والتواضع للرسل. ويقول ثم يأتيك واحد سفيه يقول كل كتاب قابل للتشكيك إلا كتاب الله. ماذا تقصد؟ يتكلم عن بخاري ومسلم؟ أنت تتكلم عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنت إذا كذبت السنة أنت تكذب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن منتشر ولا لا؟ الآن هناك من يتكلم في هذا اللسان. هذا من أخطر أنواع الكبر، أن يكون على الله أو يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وثالث أنواع الكبر التكبر على خلق الله، يستعظم نفسه يحتقر غيره، تأبى نفسه عن الانقياد لهم، من أنت حتى أسمعك، أنا العلم الذي عندي يفوق علمك، وهكذا. هذه النفس تدعو للترفع على الناس، يزدريهم يستصغرهم، يأنف من مساومتهم، كيف أجلس مع فلانة، كيف أكلم فلانة، كيف ترد السلام على فلانة. هي يعني أكبر من أنها ترد السلام أو تتكلم أو أنها تتواضع. هذا مرض. هذا إذا لم تستأصل صاحبتها ستكون أمثال الذر يوم القيامة. فكل من رد الحق وهو يعرفه وأنف أن يخضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر عن الحق فيما بينه وبين الله تعالى ورسله. إذا أنت تعلمي أن هذا حق وترديه وتقولي سأفعل حتى لو كان يخالف الشرع، لابد أن نراجع أنفسنا. الكبر بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. وكل من ترى أنها خير من أختها وترى في قلبها أن فيها هناك ما يجعلها تتعالى حتى لو كانت عاصية، حتى لو كانت عاصية الأعمال بخواتيمها، أنت الآن تزدريها لأنها عاصية؟ أنا أشفق عليها، أنا أكره عملها، أنا أبغض أعمالها تماما، أنا متفقة معك، من يحب المعاصي؟ لكن لا يمكن أن يكون مؤمن من يرى أنه في نفسه أنه أفضل من غيره. أن نحتقر الناس، نزدر الناس، ما نعلم الأعمال بخواتيمها، لعلها بعد أزمان تفوقك في العلم وتفوقك في العبادة. نعم نبغض المعاصي ونجتمع على ذلك، ونبغض المعصية ونحارب المعصية، وإذا تطلب الأمر أن لا أتواجد مع أصحاب المعاصي ومطلوب حتى لا تنزل النقمة وتعم، لكن أنا في داخلي أعلم إني لا أعلم في النهاية لمن حسن الخاتمة، وأدعو للناس في ظهر الغيب وأدعو لهم بالهداية بدل ما أدعو عليهم. هذا الإيمان. فلا نستصغر ولا نحتقر أحد، وكل من تجد في نفسها أنها ممكن تكون خير من غيرها وقعت هنا في المحاضير. إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الليل والنهار، وخلق الشمس والقمر والنجوم، وخلق الملائكة الذين لا يحصيهم إلا هو، وخلق كل شيء. وتعلمي أن جميع هذه المخلوقات مطيعة لربها، ساجدة راكعة منقادة لأوامره، عابدة له، حتى الشمس وحتى القمر وحتى الحصى التي تسيري أنت عليه. وما تستكبر البشر عن عبادة الله بعد معرفتهم لهذه الآيات الكبرى والمخلوقات العظمى، فهذا لن يقدم أو يؤخر. لا تعتقدي أنك إذا تمرت عشر على الله أن هذا سيؤثر في الكون. فغيرهم من جميع الكائنات يعبد الله، غير مستكبر لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي. وقال سبحانه واصفا خضوع الكون له إذا تكبرنا وإذا تأخرنا، قال سبحانه في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. طب فإن استكبروا كما في سورة فصلت فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فمن خشع وخضع فلنفسه، ومن تكبر وتجبر فعليها، فلا طاعة تزيد في ملك الله ولا معصية تنقص من ملكه. وفي الحديث القدسي قال عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. إذن القضية هنا أنا أخضع أطيع، أقول سمعنا وأطعنا حتى أنجو بنفسي، لن أزيد شيء في ملك الله، لن تنفع طاعة ولن تضر معصية. طب ما وسائل علاج الكبر الذي نراه في الناس؟ لا تعتقدي أن هذا بين الكفار ولا بين المنافقين نفاقا أكبر، فلا، هذا الكبر أصبح في أبناء المسلمين الموحدين الذي لا يركع ولا يسجد ولا يخضع، وكل ما قالوا لفلان هذا حكم الله قال هات الدليل. طب أنت دارس حتى تسأل عن الدليل؟ هل أنت عندك علم أصلاً حتى يعني الآن أنت تسأل عن الدليل إذا كنت تريد فعلاً الحق، لكن هناك من يسأل هذا السؤال ويريد بذلك أن يكذب الدليل بعد ذلك، ثم يقول لك ما يعني كيف تتأكدي أنه هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حديث صحيح. فإذا لابد أن نرى وسائل ونعالج أنفسنا قبل أن يكون هناك هلاك للقلب بسبب الكبر. استئصال شجرته، وهذا أول العلاج، استئصال شجرته من القلب. كيف نستأصل شجرته وجذوره من قلوبنا؟ بأن يعرف الإنسان ربه ويعرف نفسه. اعرف قدرك، يعرف الإنسان ربه ويعرف نفسه. سبحانه هو القوي القادر الغني، ونحن الضعفاء العاجزين الفقراء. هو سبحانه القوي الغني القادر القاهر، ونحن الضعفاء العاجزين الفقراء. هذا هو، هنا ستعلمي أني ما أستطيع أن أقابل شرع الله ولا كلام الله إلا بالذل والانكسار. ثانيا، أن يدرك المتكبر أن الناس لا تطيق مثله ولا تحبه ولا تتمنى اللقاء به ولا الجلوس معه في يوم ما تجدي حتى السلام، أن سلام هذا فيه كبر، والله ما تحبي أن تسلمي عليها. إذا تتعالى عليك ماذا تريد بهذا السلام اللي فيه تعالي؟ إذا كانت المشية مشيت الإنسان فيه تعالي ورفعت اليد تزدري، الناس تحتقره. فالذي يحتقر الناس، الناس يحتقروه. ومن تواضع للناس، الناس رفعوه. وتلك سنة الله في خلقه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفع الله عز وجل. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: فالواجب على من ابتلي بداء الكبر أن يفكر في عيوبه، وأنه عبد ضعيف لا حول له ولا قوة، وأنه ميت لا محالة، ولا ينفع في الآخرة كبره الذي يتكبر به، بل هو وبال عليه والعياذ بالله. ومن علاج الكبر أن يعلم المتكبر على عباد الله أنه بشر، بشر مثلهم، يعتريه من العيوب والآفات والأسقام ما يعتريهم، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فما يدري لربما تغيرت الأحوال وتقلبت بهذا الإنسان المغرور المتكبر، فيذل بعد عز ويفتقر بعد غنى، ويعلو عليه من كان يترفع عليه. فلما الكبر والعجب والغرور؟ على ماذا؟ إنسان أصله ماء مهين يحمل العذر والقذر، ثم بعد ذلك سيزول عن وجه الأرض، على ما نتكبر؟ رابع الأمور اللي تسبب للإنسان أن يكون متكبر: مخالطة المتكبرين. إذن ما العلاج؟ البعد عن مخالطة أهل الكبر وأهل البطر والرياء. هناك من يتعالى بليسباسه وباسم الشيء الذي يشتريه، يتعالى في سفره، يتعالى. إذا خالط الإنسان دون أن تشعري ستصبحي مثل هؤلاء، ستصبحي عندك بطر وأشر، وحتى لو ما معه سيكون مثلهم. يا أخواتي، من أعظم الأسباب اللي تزرع الكبر والعجب في النفس وتنميه أن نخالط أهل الرياء والكبر والبطر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل حتى لا يتشرب صفاته ومن حيث لا يعلم. وأيضا من علاج الكبر أن يتذكر العبد أنه ضعيف فقير ذليل، ما يلبث عمره أن ينتهي في أي لحظة، وما يلبث أن يمرض بأصغر وأقل مرض، وما يلبث أن ينقطع جهده بأقل مجهود أو عمل. انظروا إلى النمرود، كم حكم في الأرض بالطغيان، ثم بعد ذلك كيف انتهى؟ ببعوضة. ليعلم الإنسان، كل إنسان، ما هو قدره. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من أسباب علاج الكبر في الإنسان أن يعلم الإنسان عقوبة الكبر وجزاء المتكبرين، فإن العقوبة التي جعلها الله للمتكبرين هي عقوبة شديدة عظيمة، تقشعر لها الأبدان وترجف لها القلوب. فمن عقوبة المتكبرين في الدنيا أن الله يخسف بهم الأرض، أن يخسف الله بهم الأرض. هذه حكاية حكاها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان يختال في مشيته كبرا وعجبا بثيابه، وقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فما بال الناس ترى أنفسها باللباس وبكذا وبكذا، يخسف به الأرض لأنه يتعالى. وهذا الذي حكاه الله لنا في القرآن عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. فمن عقوبة الدنيا أن يخسف بالمتكبرين، هم يريدوا العلو فالله يجعل لهم عكس مرادهم فيخسف بهم الأرض. ومن عقوبة المتكبرين في الدنيا تسليط الآيات المهلكة والأزمات والمصائب والأمراض عليهم، وهذه كانت عقوبة فرعون وقومه. جزاء ماذا؟ استكبارهم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذا في الدنيا. طب في الآخرة ما لهم إلا الجحيم، جزاء كل متكبر نار جهنم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن في الآخرة لهم العذاب، عذاب الجحيم. والكبر قليله وكثيره موجب للحرمان من الجنة، حتى أن السماء تغلق أبوابها دون المتكبرين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والذل والصغار والتحقير هو مصير المتكبرين يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. تخيل، هو الآن يرى الكل يطأ والناس ما ترى أنها تطأ شيء. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، والعياذ بالله، هذا شرابهم وهذا حالهم يوم القيامة. إن على الإنسان أن يدفع الكبر عن نفسه بأن يعرف أصله ونشأته وفقره، ويعرف نعم الله عليه. أي شيء فيك بماذا تتعالى؟ بنعم الله؟ أتعالى على خلق الله بما أعطاني الله؟ ما أحد خير من أحد إلا بشيء واحد، فعلا هذا هو مقياس حقيقي. ما هو الشيء اللي فعلا نكون فيه أفضل من غيرنا؟ أعطوني شيء واحد الإنسان يقاس به في كونه خير من غيره. وطبعا هذا ليس تقييمك لنفسك، هذا سيكون في ميزان رب العالمين، لأنه يخشى علينا أن نزكي أنفسنا. التقوى هذا هو الجواب الوحيد، التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقط. فأعرف أصلي، أعرف نشأتي، أعلم أن كل شيء أتعالى فيه هو من الله وهو قابل للزوال. أن يتذكر مقامه بين يدي رب العالمين، أن يتذكر كيف سيكون أمثال الذر تطأهم الأقدام يوم القيامة، أن شرابه سيكون عصارة أهل النار. هذا كله يجعل الإنسان يبغض الكبر. تواضعوا لله، تواضعوا في السلام، تواضعوا في الكلام، تواضعوا في الاجتماع، تواضعي في لباسك، تواضعي في كل شيء. حتى ما يمنع إني ألبس، ما يمنع إني هذا أبداً ليس قضية اختيار أمور معينة أنا أحبها، المهم إني أنا لا أتعالى فيها على الناس. تذكري عقاب المتكبرين يوم القيامة. والله لما نتفكر في هذا سنبغض أن أرى في نفسي شيء خير من غيري، وسيعلم أنه ليس له جلد على العذاب الأليم، فيبغض هذا الكبر ويبغض كل ما يقرب إليه. هنا نتواضع لله ولرسوله للشريعة، تقول سمعنا وأطعنا، ما لي أضحك، ما لي أبتسم أمام أحكام الله وأنا أتمرد وأنا أتجرأ؟ من أين لي هذه القوة؟ أين أنا أمام الله وأنا أعلم أن هذا شرع الله؟ الذي يعلم نفسه ويعلم من هو ربه هنا سيتواضع والله سيرفعه. في الآية السابعة بعد 40، هؤلاء الذين استكبروا وتعالوا، فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فماذا قالوا؟ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فقال فرعون وملأه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، أن نصدق موسى وهارون ونقر لهما وهما بشران مثلنا في المأكل والمشرب وغيرهما مما يعتري أحوال البشر، وقومهما لنا مطيعون ذليلون خاضعون، فكيف نتبعهما؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فكذب فرعون وملأه موسى وهارون فأغرقهم الله، فكانوا ممن أهلكهم الله لتكذيبهم رسل الله. هل هذه فقط التكذيب للرسل وجعل الكتاب وراء الظهر فقط لموسى وهارون، فقط لقريش، أم هذا سيكون لكل من يكذب الرسل، لكل من يتعالى على شرع الله، لكل من يجعل الكتاب وراء ظهره؟ ولن تجد لسنة الله لا تبديلا ولا تحويلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فسيكون الوبال والدمار على كل من يكذب الرسل، وعلى كل من يخالف شرع الله سيكون له من العذاب على قدر مخالفته. قال البقاعي: فلم تغني عن فرعون وملئه قوتهم في أنفسهم، ثم قوتهم على خصوص بني إسرائيل باستعبادهم إياهم. يعني لما أتى عذاب الله وكان موسى ومن معه كما وصفهم شرذمة قليلون، وأمامهم البحر، وخلفهم فرعون ومعه العدة والعتاد والجنود، وموسى ومن معه مسلوبين، هل في هذه اللحظة فرعون نفعته القوة؟ هل نفعوا العدة والعتاد وما كان معه؟ هل ضر بني إسرائيل ضعفهم في دفاعهم عن أنفسهم؟ هل ضر بني إسرائيل ذلهم لهم وصغارهم في أيديهم؟ لا ضر هذا الضعف ولا منع هذا القوة. إذن العاقبة للمتقين، لما يأتي أمر الله ستكون العاقبة لأولياء الله، حتى لو كان الضعف والقلة والذلة هذه أوصافهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعليهم بإيمانهم وبالتوحيد وبالتمسك بشريعة الله. طب والخصوم والأعداء لو كان معهم القوة والصولة والجولة والعدة والعتاد، ستري أن الله يضع عليهم وليلبسهم ثوب الذل ويجعل عليهم الصغار. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا عرف الإنسان قصص الأنبياء ومن اتبعهم ومن كذبهم، وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعاقبة والنصر والسعادة، ولمكذبهم الهلاك والبوار، جعل الأمر في المستقبل مثل ما كان في الماضي، فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ومن كذبهم كان شقيا، وهذه سنة الله وعادته. إذن تعلمي أنك إذا كنت مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكنت مع الكتاب والسنة، وكنت داعية إلى شرع الله، ولو خالفك من خالفك فلا تغتري بكثرة الهالكين. ستعلمي مما نقرأ الآن أنك ولو بعد حين لك النجاة والعاقبة والنصر والسعادة، والمكذبين ماذا لهم؟ إن لم يكن في الدنيا سيكون في الآخرة، وإما يجتمع عليهم دنيا وآخرة، الهلاك والبوار والذل والشقاء. وهذه سنة الله وعادته. قال تعالى في الآية 9 بعد 40: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى ماذا؟ ما الكتاب الذي أعطاه الله لموسى؟ معلوم، التوراة، كي يهتدي بنو إسرائيل باتباعها. كم تكرر ذكر موسى عليه السلام في القرآن؟ تعلموا كم مرة تكرر ذكر موسى عليه السلام؟ أكثر من 100 مرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشتد به الأذى، فماذا كان يسليه؟ ما الذي كان يواسيه؟ ما الذي كان يربط على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى أكثر مما لاقى موسى، ومع ذلك يتسلى ويواسي ويرى أن موسى لاقى أكثر مما لاقاه هو عليه الصلاة والسلام. وستأتينا بإذن الله تعالى في السور المقبلة، وقد سبق لنا أن تكلمنا في القصص عن موسى، وسيأتينا في السور بإذن الله تعالى القادمة بالتفصيل، وسنعيد ونكرر في كل مرة نأخذ الفوائد. الآن في الآية 50 ذكر الله لنا موسى، لأنه إحنا قلنا كم لاقى موسى وكم عانى موسى. موسى عليه السلام لاقى من قومه ما لاقى، يعني أكثر من إن الله يرفع فوقهم جبل الطور حتى يؤمنوا بالتوراة، أكثر من هذا يعني يرفعوا أبصارهم فيروا أن الله رفع فوق رؤوسهم جبل حتى يؤمنوا. يعني ما المطلوب حتى نؤمن؟ أن يدك الله تحتنا الأرض دكا دكا، يعني أكثر من القصص اللي نسمعها. وما لاقى موسى من قومه، وكيف أنهم عبدوا العجل، وغيره وغيره من القصص. ما المراد حتى نؤمن؟ ما المراد حتى فعلا نهتدي ونبتعد عن كل ما يغضب الله؟ لابد أن نقع فيما وقعوا فيه، ونتمرد كما تمردوا، ونستكبر كما تكبروا. طب ما المتوقع إذا العبد تكبر وتجبر وما اعتبر مما حصل في الأمم السابقة ولم يتعظ بما جاء في كتاب الله؟ ما المتوقع؟ أليس العذاب؟ أليس الذل؟ هل نعتقد أن الله سيمتعنا بمعصيته؟ يعني من يعتقد أنه يعصي الله وهو في اللحظة هاي يأتي الرجاء، يعني هذا الشيطان، هذا إبليس، هذا تلبيس إبليس، يكون في قمة المعصية وتقول لك هي معصية واحدة، وإبليس يعود يذكرها بحسناتها، أنت تصلي، أنت تفعلي، بس فقط هذه، ولا تزال تتمرد حتى هذه الواحدة تعمي قلبها وتجعل الران على قلبها، ثم تنسلخ من العبادات شيئا فشيئا. هذا حال الأمم، وهذا حال إبليس مع الأمم. فالأصل أن يكون في قلبي الرجاء مع الطاعة، أعلم أن طاعتي يسيرة لكني أرجو الله، لكن لا أتمرد، لا يصل فيه الأمر لرد النصوص، لا يصل فيه الأمر إني أتكبر على شرع الله، حتى أنه هناك من يغير في شرع الله، هناك من أحل الحرام، هناك من يسمي كثير من المعاصي بأسماء تتحبب لها الناس. فالله سبحانه وتعالى ينظر لهؤلاء العبيد ماذا يفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول انظروا في قصة موسى، ثم انظروا في قصة مريم. من المعجزات أن هناك من الناس من يأتيه الآيات الواضحات البينات، مثل اليد والعصا، ومثل قصة مريم عليها السلام وعيسى، معجزات واضحات الأصل أمامها أن أقول سمعنا وأطعنا، لكن هم ما آمنوا. ففي الآية 50 قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه مريم حجة عجيبة واضحة للناس، تدلهم على قدرة الله، أن الله قادر على خلق ما يشاء، حيث أنه خلق عيسى من أم بلا أب، وقال البقاعي نسبه إليها تحقيقاً لكونه لا أب له، وكونه بشراً محمولاً في البطن مولوداً لا يصلح لرتبة الإلهية الذين ألهوه. وزاد في تحقيق ذلك بقوله عندما قال سبحانه وأمه، فإن نسبته عليه السلام إليها، مع أن دائماً ماذا نسمع؟ النسب لمن؟ إلى الآباء، دال على أنه لا أب له. وجعلنا ابن مريم بدون أب، وحده من غير أن يكون له أب، ومريم التي ولدته من غير مشاركة الأب آية وعلامة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وصيرنا عيسى وأمه مريم إلى مكان مرتفع من الأرض، مستوى مستقر وفيه دهر جاري ظاهر للعيان. ففيه تنويه إذ قال البقاعي إذ جعلهم الله محل عنايته ومظهر قدرته ولطفه، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع، هذه معنى الربوة المكان المرتفع، يقول الشيخ السعدي هذا والله أعلم وقت وضعها، وآويناهما إلى ربوة مكان مستقر وراحة ومعين ماء جار، قد جعل ربك تحتك سرية، أي تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه، سرية أي نهرا، وهو المعين الماء الذي أتى صافيا نافعا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، ماء معين. ووصف بهذا حتى نعلم أنه جامع لفنون المنافع من الشرب، وسقي ما يسقى من الحيوان والنبات بغير كلفة، والتنزه بمنظره المونق وطيب وطيب المكان. فهذه القصة ما تؤثر فينا؟ ما يؤثر فينا؟ كم أتى من الآيات البينات الواضحات المعجزات، ومع ذلك هناك من كان أعمى البصيرة فما آمن؟ يعني ما نخاف على أنفسنا لما نعلم أن هناك من رأى هذه الآيات، رأى امرأة تلد بدون أب، وتأتي الآيات، وعيسى عليه السلام آية بحد ذاته عندما يتكلم في المهد، عندما الله سبحانه وتعالى يعطيه من الإعجاز اللي تعجز عنه بني إسرائيل، أن يبرئ الأكبه والأبرص، أن يحيي الموتى، ومع ذلك ما آمنوا. ما تخافي؟ بلى نخاف. إذا كان العمى أمام هذه المعجزات من باب أولى أن أخاف على إيماني وعلى عقيدتي، أن لا أسمع لأي كلام، أن لا أخذ ديني من أي مصدر، إذا كانوا هم أمام هذه المعجزات البينات وما آمنوا. كانت مريم العذراء تعرف بعفتها وحصانتها، الله تعالى اصطفاها على نساء العالمين، نشأت في بيت نبوة وصلاح، عابدة زاهدة لا تفارق المحراب، حتى بشرتها الملائكة في ذات يوم ببشرى جعلتها تتعجب، فنبأتها الملائكة بأنها سترزق بغلام ذكر له شأن عظيم، وإن ولادته ستكون من غير زواج، وهذا الغلام اسمه ماذا؟ عيسى، وينسب لأمه مريم، وهذا الذي أخبر الله تعالى عنه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فبدأت تفكر في نفسها كيف ترزق بغلام من غير زواج، عفيفة طاهرة عابدة، وما موقفها أمام قومها؟ ما بلائك أمام بلاء مريم؟ ما بلائك أمام بلاء امرأة سيقف العالم أمامها بتهمة ما تقدر عليها الجبال؟ ماذا قالت؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما لك أمام أقدار الله وأمام البلاء؟ مهما بلغ البلاء وكان في نظرك كبيرا، مهما تقولي أنا ما أطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس أمامك، أمام أقدار الله التي أجراها عليك إلا ما كما فعلت مريم، الاستسلام والإسلام والاستعانة بالله، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. فلما استسلمت إلى أمر الله اعتزلت الناس، اتخذت مكانا بعيدا تنتظر فيه الذي قدره الله عليها. ولادة عيسى عليه السلام ثقيلة على نفس مريم العذراء. ما الألم الآن؟ ألم عظيم بسبب خوفها من عتاب الناس ولومهم، حتى أنها لما حان وقت ولادتها ماذا تمنت؟ تمنت لو أنها ماتت ولم يحدث معها الذي حدث، بلاء عظيم. فلما ولدت عيسى عليه السلام وخرج إلى الدنيا ناداها جبريل. وهنا في ملاحظة ستقول أخت من الأخوات، أليس أمام البلاء لا يجوز تمني الموت؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لا يجوز الإنسان أمام البلاء أن يتمنى الموت، صحيح؟ لكن لما يكون في الدين، لما يكون في الدين وفيه فتنة الدين، هنا لنا أن ندعو اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني ما علمت الموت خيرا لي، لأن الموت خير من الفتنة في الدين. فولدت عيسى وخرج إلى الدنيا وناداها جبريل من تحتها يطمئنها، يوصيها بأن لا تحزن، لأن الله أكرمها بهذه الولادة ورزقها سيدا عظيما. وقيل أن الذي ناداها عيسى، وقيل أن الذي ناداها من تحتها عيسى، وقيل أنه جبريل. قيل عيسى لأن ستكون أول مرة ترى هذا الطفل المولود ينطق، فستحمل وتذهب إلى قومه وهي واثقة، لأنه لما ينطق الآن منذ الولادة ويناديها من تحتها ستصبح أكثر ثقة أن هناك معجزة حدثت. وقيل هذا أول تدريب، وقيل أن الذي ناداها جبريل بأن لا تحزن، لأن الله أكرمها بهذه الولادة ورزقها سيدا عظيما ورجل ذو شأن ونبي من الأنبياء، وأمرها أن تهز النخلة لتحصل منها على الرطب لكي تتقوى وتقدر على العيش، وطلب إليها ألا تكلم الناس وأن تجعل عدم كلامها نذرا لله. بعدما ذهبت الآن مريم الطاهرة العفيفة إلى قومها مع ابنها المسيح عيسى، يلا ماذا تتوقع الآن؟ الناس تلوم وتعتب أصلا من غير مصيبة ولا بلية، على كلمة يا أخواتي، على موقف، على سوء ظن. الناس تتكالب على إذا طاح إنسان، انظروا كم من يجتمع عليه مع أنه بريء وما تأكدوا وليس لهم بينة، ما بالك الآن هي تحمل طفل، وهذا الطفل ستقدم على أنه ابنها وهي ما تزوجت. يعني هي الآن أتت في الدليل وأتت تطلب منهم أن يصدقوها، فالأمر ليس بسهل. انهالوا عليها باللوم والعتب، بدأوا يتكلمون بأنها جاءت به، وهذا الشيء اللي تتكلم عنه لا يوافق العقل، كيف يكون مولود بلا أب؟ وحتى يشعروا مريم بالذنب ذكروها بالصالحين من أهلها وبأنها من سلالة الأنبياء، إلا أن مريم ما نطقت بحرف، نذرت عدم الكلام. وحقيقة عدم الكلام في كثير من المواقف سيكون الخلاص لك. في بعض الأحيان الكلام يأتي بالبلاء، فإذا كان البلاء عظيم الصمت هو أكبر علاج نتعلمه في بعض الأحيان. أن لا تعطي كلام ممكن يصبح حجة عليك، لأن هناك من المنافقين، وهناك من يحرص على الإيقاع، وهناك من لا يؤمن جانبه يا حبيباتي. فالصمت يكون علاج كثير من الأمور. ماذا فعلت الآن التي نذرت أن لا تتكلم؟ أشارت إلى ابنها الرضيع، وهنا المعجزة. تكلم عيسى وهو في المهد بقدرة الله، ليندهش الجميع ويصمت أمام المعجزة. ماذا قال عيسى؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا تم شرحه في سورة مريم، وهي موجودة في موقع حامل المسك بالتفصيل. أول ما نطق فيه عيسى، أول أنه عبد، وهم عبدوه، مع أنه أول ما نطق به ماذا قال؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، وهم عبدوه مع أنه هو وهو في المهد قال إني عبد لست رب. كان عيسى عليه السلام هاجر مع والدته من مسقط رأسه بيت لحم إلى مصر، بعدها عاد إلى بيت المقدس، وقيل أنه كان عمره 13 عاما. لما بلغ 30 أنزل الله عليه كتاب الإنجيل، وحمل عيسى عليه السلام الرسالة إلى بني إسرائيل، كان مجددا لما جاء به موسى عليه السلام، ومصدقا لما كان في كتاب موسى من التوراة. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. دعا عيسى عليه السلام قوم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله تعالى، ترك الإشراك به، جدد ما جاءهم في التوراة، ودعا الناس إلى ما كانت تدعو إليه، لكن جاء بشريعة تناسب الحال الذي كانوا عليه. دعا قومه إلى الإيمان بالكتب السماوية لسبقته، وبشر بقدوم محمد عليه الصلاة والسلام. هل آمنوا؟ معجزات، بينات، هناك من رضيع ينطق أمامك، طفل بدون أب يقرر هذا عيسى وهو في المهد، هل آمنوا أمام المعجزات؟ يبرئ الأكمة والأبرص، يحيي الموتى، هل آمنوا؟ يخبرهم عما في مخازنهم، يقف أمام البيت يقول له أنت في داخل بيتك كذا وكذا، يحيي، يقال لهذا تريد أمك، يحيي أمام أمه. ما آمنوا. لما بدأ عيسى يدعو قومه إلى عبادة الله وتوحيده عرض عليهم معجزات عظيمة آتاه الله، كان الإعراض والكفر بما دعاهم، وآمن مع قلة قليلة. وأخبر تعالى أن نتيجة دعوة عيسى هو إيمان طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، وهذا ما ستلقاه يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يسليك، الذي لاقاه إخوانك، مع أن المعجزات كانت واضحات بينات، كان الأصل أمامها أن يخضعوا ويسجدوا، لكن ما كانها. وفي كل زمان وفي وقت ومكان سيكون هناك مؤمن وهناك كافر، هناك من يقول سمعنا وأطعنا، هناك من يقول سمعنا وعصينا. لما تسمعي أن الأكثر هم الذين كفروا، ستعلمي لما تري حولك قلة أن هذا هو الذي سيكون في الأزمان والقرون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فتحمد الله أن تكوني من القليل. لما عصوا الناس أنت ما عصيتي، لما الناس حللت الحرام أنت ما حللتي، حتى لو كل من كان حولك يقول أن هذا حلال وأنت تعلمي بالدليل أن هذا حرام، ابقي على حالك، واعلمي أن ليست العبرة بكثرة الهالكين، ليست العبرة بكثرة الهالكين، بل العبرة بقلة السالكين، كما هم الأنبياء، كما كان نوح. وقرأنا في قصة نوح أن الذي آمن معه بعد 1050 كانوا قلة قليلة، ما تجاوزوا 14 أو 13، ومع عيسى قليل ومع موسى قليل، وأنت لابد أن تكوني مع القليل. في الآية الواحدة بعد 50 كان أمر الله للجميع، للجميع، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ما مناسبة الآية لما قبلها لما بيّن الله تعالى أن عيسى عليه السلام على منهاج إخوانه من الرسل في الأكل والعبادة، هم بشر وجميع الأحوال، زاد في تحقيق ذلك بيانا لمن ضل بأن اعتقد فيه ما لا يليق، فهم ألهوه وجعلوه أنه ابن الله أو هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال الله مخاطبا لجميع الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الرزق الحلال المستلذ النافع، اعملوا الأعمال الصالحة الخالصة لله الموافقة للشريعة. يجب أن تستجيبي لله، يجب أن تأكلي طيب وتقولي طيب وتعملي صالح، ولو وقعوا الناس لا تقعي، ولو فعلوا لا تفعلي، ليكن حالك أنك مثل الصالحين، مثل الرسل، مثل الأنبياء، ما أكلوا إلا طيب، وما قالوا إلا طيب، وما عملوا إلا ما يقربهم إلى الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تحذير من مخالفة ما أمرهم به، وإذا كان ذلك تحذيرا للرسل مع علو شأنهم، فبأن يكون تحذيرا لغيرهم من باب أولى. إذا كان هذا الكلام للرسل من باب أولى، أنا أقول طيب وأعمل طيب وأكون حيث أمرني الله، ويفقدني حيث نهاني، أن لا أكل إلا طيب، أن لا يخالط مالي مال حرام، أن لا أدخل في مشاريع تكون غير يعني فيها شبهات. قال ابن عاشور فيه تحريض على الاستزادة من الأعمال الصالحة، لأن ذلك يتضمن الوعد بالجزاء عنها وأنه لا يضيع منها شيء. فهذا هنا الخبر للتحريض أنك تعملي صالحة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فمن أرادت أن تكون قريبة من الله، حبيبة إلى الله، عليك بالطيب من الأقوال ومن الأعمال. ومن أرادت أن يستجيب الله دعاءها، ابتعدي عن كل ما يغلب على ظنك، سواء كان بنك ربوي، مشروع ربوي، أسهم ربوية. تعلمي أن المال هذا يخالط مال أيتام، تعلمي أن هذا لو كان ديناراً لا يحل لي، لو تعلمي أن هذا المال لا يجوز لي ولو كان نصف درهم ولو أقل من ذلك. حتى يستجيب الله الدعاء لابد أن نطيب المأكل والمشرب والممشى والمكان والزمان، حتى الله يقربنا ولا يقصينا. إني بما تعملون عليم، لا يخفى علي شيء من أعمالكم وسأجازيكم عليها جميعا، فاجتهدوا في صالح الأعمال. لو حتى ما تعلم الناس من أين مصدر مالي، لو حتى أن الناس ما تعلم أني في مشروع كذا أو أني أعمل كذا، ألا يعلم الله؟ إني بما تعلمون عليم، بما تعملون عفوا، إني بما تعملون عليم. إن الناس ما تعلم لا يبرر لك أنك تخفي كثير مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلا يستجاب دعاء ولا يقبل لك عندما ترفعي اليد وتكوني الآن في أوج حاجتك لله سبحانه وتعالى. فمن أرادت أن الله يستجيب لها، يفرج كرباتها، يقربها عليك بكل طيب من الأقوال والأعمال. قال الشيخ السعدي: هذا أمر منه تعالى لرسله: يأكل الطيبات التي هي رزق، الرزق الطيب الحلال، وشكر الله بالعمل الصالح. هذا الشكر الحقيقي، الشكر الحقيقي لله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة، ويخبرهم أنه بما يعملون عليم. فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل، كل الرسل، متفقون على إباحة الطيبات من المآكل، تحريم الخبائث، وأنهم متفقون على كل عمل صالح، وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات: الصلاة، الصيام، وإن اختلفت في الهيئة، لكن العمل الصالح أمر به الأنبياء كما أمرنا، واختلفت الشرائع في هيئتها، في المكان، في الزمان، غير ذلك، لكن كلها صالحة. وما أمر الله إلا بالطيب، وما أمر الله إلا بالعمل الذي يقرب إليه، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة والأقوام والحال. قال تعالى في الآية الثانية بعد 50: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقلنا للرسل: إن دينكم جميعا دين واحد وهو الإسلام. ما يوجد شيء عندنا اسمه ماذا؟ وحدة الأديان. وحدة الأديان معناها في أكثر من دين، صح؟ كم دين يوجد لله؟ كم دين؟ دين واحد. لا يوجد شيء اسمه وحدة الأديان، لا يوجد، لأن الدين واحد. لا يوجد غير الإسلام وغير التوحيد وغير الاستسلام. ما تأتي لي في النصارى الذين يدعون أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون، ولا تأتي لي اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، وتقولي هؤلاء معنا. ليس معنا أحد إلا من قال لا إله إلا الله، إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من سمع بالنبي ولم يؤمن به فهو ليس معنا. إذن لا يوجد عندنا مجمع أديان، لا يوجد وحدة أديان، الدين واحد. إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. وهذا كان عليه موسى وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين، كلهم دعوا إلى أنه لا معبود بحق إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات عفوا، إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ الأمهات مختلفة لكن الأب واحد، أراد أن الإيمان واحد والدين واحد، التوحيد لا معبود بحق إلا الله. كل الأنبياء دعت إلى هذا، لكن الشرائع مختلفة. الصلاة عند المسلمين في أمة محمد غير صلاة قوم عيسى أو قوم موسى، فالشرائع مختلفة لكن التوحيد، الدعوة إلى الله دعوة واحدة، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا الذي يدل على أن ما يدعو له الناس اليوم هذه دعوة باطلة، دعوة غير صحيحة. أن أجعل من يعبد العجل ومن يعبد عيسى ومن يعبد عزير مع من يعبدون الله وحده لا شريك له، هذا إجحاف في حق الموحد، والذي كانت دعوة جميع الأنبياء والرسل لا معبود بحق إلا الله، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاتقوني. كيف يكون التقوى؟ وهذا بفضل الله يتكرر علينا، التقوى أن نجعل بيننا وبين غضب الله وعقابه وعذابه وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا تشركوا بي شيئا. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما في سورة الأنبياء. هنا هل فعلا كانوا موحدين؟ هل اتفقوا؟ هل اتفقوا على التوحيد؟ هل كل هؤلاء قالوا لا معبود بحق إلا الله؟ لا، هذا منذ القدم ليس لليوم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتفرق الناس من أمم الرسل في هذا الدين الواحد الذي شرعه الله لجميع الأنبياء، أن يكون التوحيد هو أول دعوة يدعوها كل نبي، وجعلوا كتبا وضعوها بأيديهم، دان كل فريق منهم بكتاب غير كتب الفرق الأخرى. الآن النصارى هل عندهم كتاب واحد؟ إذا كان الأرثوذكس يقول الكاثوليك ليس معنا في الجنة، إحنا المسلمين نقول هم معنا؟ يعني تخيلوا، هم نفسهم ما يقبلوا أن يكونوا في نفس المكانة. وتسمعي منهم العجب، يعني هو وإن كان ضالاً مضلاً، فيقول الكاثوليك منهم في النصارى، يقول الأرثوذكس غير عنا ولن يكونوا معنا، نحن ديننا الصحيح وهم دينهم خطأ. نأتي إحنا المسلمين الموحدين الذين نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأدى محمد رسول الله، نجعلهم من عبد عزير ومن عبد عيسى ومن عبد الله أن يكونوا في مكان واحد؟ هم تقطعوا، هم تفرقوا، هم أصلا ليسوا على قلب واحد، وليس لليهود كتاب واحد، وليس للنصارى كتاب واحد. كل فريق اتخذ لنفسه دين على هواه، حللوا، حرموا، حرفوا. زبرا كتبا، قال القرطبي زبرا أي كتبا وضعوها، وضلالات ألفوها. وقاله ابن زيد، قيل إنهم فرقوا الكتب فاتبعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل، ثم حرف الكل وبدل. لا تعتقدي أن أحد على دين صحيح، كل الكتب الآن محرفة مبدلة. وقال قتادة وقال غيره: أخذ كل فريق منهم كتابا آمن به وكفر بما سواه. والله حذرنا من هذا، وقال في سورة آل عمران في الآية الخامسة بعد 100: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنبياء: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كل حزب بما لديهم فرحون، كل فريق يثني على نفسه، كل فريق منهم مسرور بما اختاروه لأنفسهم، فرحوا بباطلهم، يعتقدون أنهم على حق دون من سواهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. كل حزب بما لديهم فرحون. هنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآية الرابعة بعد 50؟ فذرهم في غمرتهم حتى حين. فذرهم في غمرتهم حتى حين. قال ابن حيان في مناسبة الآية أنه لما ذكر الله تعالى من ذكر من الأمم ومآل أمرهم من الهلاك حين كذبوا الرسل، كان ذلك مثالا لقريش، فخاطب رسوله في شأنهم بقوله: فذرهم يا محمد، اترك يا محمد هؤلاء المشركين المختلفين في دينهم الذين هم بمنزلة من تقدم، اتركهم في حيرتهم وضلالتهم وغفلتهم التي نغرقوا فيها إلى أن يأتيهم العذاب أو الموت، فذرهم في غمرتهم حتى حين. ما الذي غمر قلوبهم؟ ما الذي جعلهم يتمردون؟ الأولون والآخرون، قال ابن تيمية: فيما يغمر قلوبهم من حب المال، من حب المال والبنين، هذا الذي منع كثير اليوم أن يسارع بالخيرات. لما يغرق القلب مثل ما يغرق الماء الشخص الغريق، كيف الماء غمره؟ وهؤلاء اللي غمرت قلوبهم حب المال والدنيا، هذا الذي منعهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء التي شغلتهم الدنيا والأموال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لما كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا، جاز أنهم ظنوا أن هذا النعم ثواب معجل، أن الله راضي عن أديانهم وعن اختلافهم، فاعتقدوا أن إعطاء الله لهم المال وما فيه من الخيرات والبنين وغير ذلك أن هذا حبا من الله لهم. وقال البقاعي: وأيضا فإنه لما كان الموجب لغرور الكافرين ظنهم أن حالهم في بسط الأرزاق من الأموال والأولاد حال الموعود للمتوعد، أنكر عليهم: أنتم تعتقدوا أن هذا من الوعد؟ هذا من العطاء؟ هذا من البلاء والاستدراج. فنبههم إلى أن سيكون هناك فريق لهم السعادة ولهم الحسنى وزيادة، وأن ما أنتم عليه ما هو إلا غرور. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيظن أولئك الذين فرقوا دينهم أن ما نبسطه عليهم في الدنيا من الأموال والأبناء وتعجيل ثوابهم لمعزتهم وكرامتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون، بل هم يسارعون في أسباب الشرور ولكن لا يشعرون أني أعطيهم ذلك فتنة واستدراجا لهم. إذن الاستفهام هنا إنكاري، هنا الهمزة في الاستفهام إنكاري وتوبيخي. أيحسبون؟ هذه حسبتكم؟ قال أبو حيان، قال: وقفهم على خطأ رأيهم في أن نعمه عليهم بالمال ونحوه إنما هي لماذا اعتقدوا؟ اعتقدوا أن الله راضي عنهم، وبين الله تعالى أن هذا إملاء واستدراج إلى المعاصي واستجرار إلى زيادة الإثم، وهم يحسبونه مسارع لهم في الخيرات ومعاجل لهم بالإحسان. قال ابن القيم: كل لذة أعقبت بألم أو منعت لذة أكمل منها، فوالله في الحقيقة ليست لذة حقيقية. يعني الآن لما يأتي والعياذ بالله الزاني يزني، لا تعتقدي أنه ما يستمتع، ويستمتع، هو في لذة، هذه حقيقة، لكن اللذة هاي من أججها؟ الشيطان، إبليس لبس عليه أعماه. لما أعمى قلبه وأوقع في اللذة المحرمة جعله يعتقد أنه متلذذ، خلي الوقت هذا ينتهي ويتفرق الاثنان وأنظري إلى النار التي تشب في قلب كل واحد منهما، غير ذلك من التطهير. أليس الله يطهر العباد؟ أليس هناك أنهار يجب أن يردها الإنسان للتطهير؟ هل أحد يقدر على المصائب المكفرة؟ تعلموا ما معنى التطهير؟ تعلموا ما معنى أن الله يصيب الإنسان بمصيبة عظيمة حتى يطهر كل شعرة تلذذت في الحرام؟ كل لذة إذا أعقبها ألما فليست لذة، وكل لذة تمنع لذة أكبر. اللي يشرب خمر الدنيا يحرم من خمر الآخرة، إذن اللذة ليست حقيقية. وإن غلطت، يقول ابن القيم، وإن غلطت النفس في الالتذاذ بها، فأي لذة لأكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب. يعني ابن القيم بيقول لك الآن الطعام أمامك جدا طيب ولذيذ وفي سم، هل تنفعك اللذة الأولى إذا بعد دقائق أصبح السم يقطع الأمعاء عن قريب؟ هذه حال كل من يتلذذ بالمعاصي، هذا والله حاله، لذة مسمومة، سيأتي العذاب والعقاب عن قريب. وهذه لذات الكفار والفساق، هذه لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم، وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله، فنالوا بهم مودة بينهم في الحياة الدنيا، ثم استحالت تلك اللذة أعظم ما يكون من الألم والمرار يوم القيامة. ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح، دورات طاقة وفرحانين ومكاسب، وبعدين انظري للبلايا وانظري للمصائب اللي تتساقط على رؤوسهم واحد واحد، انظري لذة أهل الفجور واجتماعهم على الفجور، وانظري إلى البلاءات والمكفرات اللي الله يصيبهم بعدها، انظري لأهل المناصب وما يفعله بالشعوب، وانظري إلى حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إذا كانوا يعلون في الأرض فسادا. لذة غلبت عند أهل الجور والظلم والعدوان، لذة تعلو عند الزنا والسرقة وشرب المسكرات، لكن يعقبها ندبا وألما، قد أخبر الله سبحانه أنه لا يمكن أن يجعل للعاصي هذا خيرا، بل هو استدراج لينيلهم به أعظم العذاب. ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتهم، ما ظهرت المعاصي في ديار إلا أهلكتها، لا تغتروا بالأموال ولا بالأضواء ولا بالشاشات ولا بالمناصب، والله ما ظهرت إلا أهلكت من كان فيها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها، والله ما وعى هذا إلا السلف الصالح، هذا الخطر العظيم للمعصية. فنطق الحسن البصري رحمه الله مبينا شؤم الذنوب وما يغشى الوجوه من ذلة وهوان بسببها، قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصي لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل العاصي سواد في الوجه، بغض في قلوب العباد. لا تتخيلي بعد المعصية إنك تأتي بعد ذلك بالعز والفخر، لا، هذه بداية الذل والهوان. يكفي أن العاصي سقط من عين الله فترك وخلى بينه وبين الشياطين، ووالله ما حصل ذلك إن من هوان هذا على ربه وسقوطه من عينه، وقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الذنوب شؤم، شؤم على صاحبها، شؤم على المكان، شؤم على كل المنطقة، حتى على الناس اللي تعيش معه. قال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: ويلعنهم اللاعنون، ويلعنهم اللاعنون، تعلموا؟ قال: البهائم تلعن عصاة ابن آدم، البهائم تلعن عصاة ابن آدم، حين أمسك الله عنهم بذنوب ابن آدم المطر تخرج البهائم الصم تلعنه. قوله: بل لا يشعرون، بل استدراك لقوله: أيحسبون، هم أشباه البهائم، ما في عندهم فطنة، كلما أعطاهم نعمة أحدثوا معصية، كلما أعطاهم نعمة أحدثوا معصية، مثل البهائم ما في فطنة ولا شعور حتى يتأملوا ويتفكروا، أهو استدراج أم مسارعة في الخير؟ هل هذا تهديد ووعيد أم نعيم وعطاء؟ ما يفكر يا أخواتي الحبيبات في هذا؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما تغتري، إن من أشد ما نخاف والله، من أشد ما نخاف وينذر باشتداد الأزمة علينا واستحكام البلية وتتابع المصائب ما نحن فيه، ما نحن فيه من غفلة، موت القلب والإحساس مع طوارق هذه الآيات ليلا نهارا على الأسماع، كورونا، ازدياد نسبة السرطان، أمراض نادرة ما كانت في أسلافنا، ونخرج من البلية والمصيبة ونخرج مع المعازف والمراقص وشباب تتمايل مع البنات في بلاد التوحيد يا أخواتي الحبيبات، في موسم استقبال حجاج بيت الله الحرام، في شهر من الأشهر الحرم تجد التمايل والتراقص والإغناء يعلو، في بلاد المسلمين في الأشهر الحرم لا تعظيم لحرمات الله، اغترار بالدنيا، أمنوا من مكر الله، فرحوا بمد الله لهم، الله أعطاهم، فلما أعطاهم ما أحدثوا إلا المعاصي، ما أحدثوا إلا الكوارث في الكون، أصبحوا يحللوا الاختلاط والمراقص والمعازف والخمور وترخيص دور لكذا وكذا وكذا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إذا الله أعطاك لا تعتقد أن هذا تقدم، شاشات ووسائل هي كوارث، كوارث تدق علينا الأبواب، أخطار جسيمة تحيط بنا من كل جانب، ونحن في سكرتنا وغفلتنا ما أقلعنا عن الذنوب، ما نحذر من الشهوات، العاصي عاصي، العاصي عاصي، يزني في كورونا وقبل كورونا وبعد كورونا، يسكر قبل كورونا وبعد كورونا وفي كورونا، كيف يرفع عنا البلاء؟ البنات اختلاط وسفور، العطور تنتشر في المجمعات، العلاقات على وسائل التواصل، المعازف تعلو بيوتنا حتى كأنه والله لا في أشهر حرم ولا كأن هناك شيء. طب هذه ذنوب، ألا نخاف من سنة الله في الاستدراج؟ هذه الذنوب سم يسري في الأبدان فيهلكها وفي البلاد فيفسدها، والله أضرارها عظيمة وعواقب وخيمة، حري بكل عاقل تدبرها أن يفر منها فراره من الأسد. يكفي حرمان العلم، يكفي حرمانك من العلم عن الله، هذه أشد العقوبة تلقى على العاصي، لما الله يحرمك لذة العلم عنه، العلم نور يقذف الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، فما عدت تعلم إلا شهوتك، وما عدت تعلم إلا هواك، وما عدت تتفكر في آلاء الله. ولقد أصبحنا في زمن تساهل فيه البعض بالذنوب والمعاصي، أصبح من أبناء المسلمين ونساء من يجاهر بالذنب والمعصية وكأن شيئا لم يكن، ومنهم من يستهين بالذنوب، يدمن على المعصية، يدمن على معصية علام الغيوب، فترى يحضر وينشر ويدعو لأماكن الفسق والمجون ويبارز الله بالمعاصي في المحافل والأماكن والآثام. من أبرز الآثار للذنوب والمعاصي على المجتمع، تعلموا ما هو أكثر أثر نخافه؟ أنها من الأسباب الجالبة لسخط الله وحلول عقابه، حدوث الزلازل المدمرة، الأعاصير القاصفة، الحروب الطاحنة، الأمراض الفتاكة، لا اعتبرنا بالعراق ولا اعتبرنا باليمن ولا اعتبرنا بفلسطين ولا اعتبرنا بالشام، ولا جالسين في كل يوم نرى المقابر الجماعية والحرب الكيماوية، والمعاصي لا تزال تزيل النعم وتحل النقم وكأن ما نرى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر، ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم، يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هاي الحفلات إيش بننتظر؟ إحنا بننتظر الخسف في الأرض أم المسخ إلى القردة والخنازير؟ النبي يذكر حال من الأحوال الموجودة، ناس تشرب الخمر ويعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، حتى الأماكن اللي أمرنا أن نمر منها وإحنا متذكرين باكين أصبحت مكان للرقص والسمر. والنبي يقول إنه في زمن، هذا لسه ما حدث، يخسف بهم الأرض، تنشق الأرض وتبلعهم، ويمسخوا إلى قردة وخنازير. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة للخاصة والعامة، ونسأل الله إذا كان في فتنة أن يتوفانا غير مفتونين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. طب كورونا هي طاعون، ما احنا لما أعلننا المعاصي والفاحشة وصرنا نصورها وندعو لها، هي احنا كم زمن مر علينا، وانظروا حتى أصبح الواحد يدفن أهله مش معه، ما عادوا يغسلوهم تغسيل الأموات، حرموا الناس من أقل الأمور. متى نعتبر؟ متى هل يعني ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ المعاصي والأثام تمحق البركة للأعمار والأرزاق. وجاء في الأثر إن العبد لا يحرم رزق بالذنب يصيبه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن للسيء سواد في الوجه، في الوجه، في الوجه، فوجوههم سود حقيقة، ظلمة في القبر. مين من يتمنى إنه قبره يكون مظلم؟ السيء سواد في الوجه، ظلمة في القبر، وهنا في البدن، نقصا في الرزق، بغضا في قلوب العباد. إذن هذا الذي نخشاه، هذا الذي نخافه، أن الأبدان وهنت والأمراض انتشرت، لأننا أصبحنا نعلن الفاحشة ونعتقد أن ما يعطينا الله من مال، لأن الله يحبنا، ما يعطينا من وظائف وترقيات ومناصب، الله يحبني، لو الله ما يحبني كان ما أصبحت في هذا المنصب. لا تغتر، الله أعطى قارون وأعطى فرعون أكثر مما أعطاك، وكان النهاية في قارون فخسفنا به وبداره الأرض، وآخرة فرعون أن الله أغرقه في البحر الذي كان يتعالى فيه. فلا نغتر يا أخواتي بالعطاء. هذه صورة اللي وصفناها الآن، هذه صورة من الغافلين الذين هم في سكرة، سكارى وما هم بسكارى، غفلة أخذتهم في حب الدنيا، أخذتهم للدنيا، الدنيا أشربت في قلوبهم، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميلة والخميصة، تعس عبد الدينار، تعس. لا تعتقدي أن الدنيا إذا أخذتك بعيدة عن الله أن فيها خير، والله كل نعمة تبعدك عن الله إنها نقمة يجب أن تتخلصي منها عاجلاً. الدنيا قال عليه الصلاة والسلام ملعونة، ملعون ما فيها وكل ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه، وعالم ومتعلم. فإعلم الطريق، لا تغتري بما اغتر به المذكورين في الآية. قال تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما يشعرون، فهذه صفات ذميمة للذين يعجل الله لهم في الخيرات، لكن ليست خيرا لهم بل استدراجا. سيأتينا في اللقاء القادم بحول الله وقوته ذكر صفات جميلة جليلة تقل في الإنسان وتزيد بحسب اجتهاده. اللقاء القادم سيكون الكلام عن الصفات التي فيها الارتقاء للقرب من الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصفات اللي ستجعلنا أحلى وأجمل وأطيب وأقرب، سنتكلم عن هؤلاء الغير، غير عبدة الدنيا، سنتكلم عن عباد الله، سنتكلم عن عباد الرحمن، هؤلاء الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هؤلاء الذين يحبهم الله. هؤلاء يا حبيباتي المباركات اللي سيكون كلامنا عنهم في اللقاء القادم، وبإذن الله تعالى بإسهاب أسأل الله يجعلنا من هؤلاء المشفقون، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء الذين لا يشركون، هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أسأل الله أن يجعلنا من الفريق الثاني، وسيكون لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى عن الكلام عنهم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء السابقون السابقون المقربون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، وطهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا ساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا، بارك لنا في أموالنا وأزواجنا وأولادنا، اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللأحياء والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.